يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. طيب، الآن لدينا آيات جديدة من سورة الأنعام تبدأ بقصة إبراهيم عليه السلام. أنا كما سبق تحدثت في هذا اليوم سنبدأ بحيث نقسم الوقت سلام إلى قسمين، قسم نتحدث فيه قبل صلاة العشاء نتحدث فيه في شرح بعض الآيات، وقسم آخر نتحدث فيه عن شيء فقهي حتى يعني تكون الفائدة، والأسئلة يمكن أن تكون بعد الصلاة. هذا مناسب في تقديركم؟ يعني أفضل حتى يصير في تركيز بالنسبة للفقه، حتى يستطيع الواحد يتحدث، وبنفس الوقت إذا في أسئلة بعد الصلاة يمكن أن تكون هناك أسئلة. نعم. فالآن ونشرح حسب ما يسمح به الوقت. الآن قبل أن أبدأ بشرح الآيات نتلو هذه الآيات. تفضل.
من هو ما إذ قال إبراهيم لأبيه أزرا؟
وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر.
إبراهيم
لأبيه آذر.
آذر.
أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه
جنة.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات
والأرض.
حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذه الآيات التي تلوناها قبل قليل تتحدث عن إبراهيم عليه السلام، وهو جد رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الأنبياء الذين يعني لهم سلالة. سلالة الأنبياء على مدار التاريخ جاءت من فرعين، من نوح عليه السلام ومن إبراهيم عليه السلام. فإذا قبل إبراهيم عليه السلام جميع الأنبياء الذين جاءوا من سلالة نوح عليه السلام، والذين جاءوا بعد ذلك من إبراهيم وسلالته، فموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام ويوسف كلهم جميعهم من سلالة إبراهيم عليه السلام. فإذا إبراهيم عليه السلام هو أبو التوحيد، هو نبي التوحيد، هو يعني نبي الموحدين عليه الصلاة والسلام. وهو مثار نزاع بين جميع الديانات. النصارى يدعون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم، اليهود يدعون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم، والطامة الكبرى أيضا أن المشركين الذين كانوا في مكة كانوا يعتقدون أنهم هم أتباع إبراهيم عليه السلام، هم أتباع إبراهيم الحقيقيين، لذلك كانوا يفتخرون ويتعالون على اليهود والنصارى بأنهم هم أتباع إبراهيم الحقيقيين. فإذا إبراهيم عليه السلام كما هو واضح كان مثار صراع، مثار عراق، كل يدعي النسبة لإبراهيم، لكن الحقيقة كما سنتبين أن الجميع كاذبون وكذابون، والذي ينتسب إلى إبراهيم حقيقة هو محمد عليه الصلاة والسلام ومن يمشي خلف محمد عليه الصلاة والسلام.
الآية are talking about إبراهيم، الانتساب إبراهيم ليه، كنا نقول إن إبراهيم كان نصراني، إبراهيم كان يهودي،
إيه
مش نسموا هم إبراهيم، كان يزود يقولون إبراهيم
يعني، يعني هم بيقولوا إنه إحنا نصرانيتنا تابع على إبراهيم، يهوديتنا تابع على إبراهيم، هكذا يقولون هم. نعم بس هو لا، إبراهيم أكبر من نوح،
كان إبراهيم يهودي ونصراني.
The ayahs that we're going to talk about today inshallah are talking about Ibrahim عليه السلام and he is the grandfather of the Prophet صلى الله عليه وسلم. All the prophets came from two sources, نوح عليه السلام and Ibrahim alayhi salam. So the ones before Ibrahim alayhi salam were all coming from the offsprings of Nuh alayhi salam. And all the prophets that came after are coming from the sons of Ibrahim alayhi salam. You want an explanation on that?
Yeah.
Okay. All the prophets are coming from two families. The family that belongs to Nuh alayhi salam and the family that belongs to Ibrahim alayhi salam. So all the prophets before Ibrahim alayhi salam coming from Nuh's family.
Yeah.
And all the prophets that came after Ibrahim alayhi salam were coming from his family. As we know that Ismail, Ishaq, Yaqub,
Yusuf, Musa, داود سليمان كلهم من
نسل. All of them came from the family of Ibrahim عليه السلام, including the Prophet صلى الله عليه
وسلم. No relation between Noah عليه السلام and Ibrahim. There is no.
لا ما في. لا لا ما في, يعني ما في, ليس نسل إبراهيم من, لكن هم كلهم من آدم, يعني كلهم من آدم بس.
And no doubt Ibrahim alayhi salam is the prophet of Tawheed, the prophet of the oneness of Allah, and all his followers are doing the same. And no wonder too that all the religions are trying to correlate themselves with Ibrahim alayhi salam. The Jews say that they belong to him, the Christians say they belong to him, the Muslims say they belong to him, and even the non-believers in Mecca at the time, they were saying they are the true followers of Ibrahim alayhi salam. But of course we know that everybody is lying except the Muslims. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is a true follower of the religion of Ibrahim alayhi salam and the Muslims who are following him.
قبل أن أبدأ الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام, أحب أن أشير إلى أن القرآن في ترسيخه للتوحيد وفي عرضه لحقائق التوحيد استند في كثير من الأحيان على محاور. كان هناك محور رئيسي لترسيخ التوحيد عند المسلمين وعند الناس بشكل عام, لفت الأنظار إلى الكون ومظاهر الكون وآيات الكون وما في هذا الكون من إحكام صنعة ومن خبرة ومن قدرة ومن علم يحتاجه وإلى قيومية تحتاجه. وبالتالي إذن الكون كان مثار توجيه الأنظار, بالتالي حتى يبني التوحيد في قلوب المؤمنين. هذا محور, ورأينا في الآيات السابقات شواهد على مثل هذا التوجه القرآني في بناء التوحيد عندما افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذن هذه الآيات سورة الأنعام التي هي كما قلنا تبني التوحيد وتبين حقائق التوحيد بدأت بلفت الأنظار إلى بعض حقائق الكون، فبالتالي حتى تبني قلبك وتبني عقلك وتبني التوحيد فيك. هذا شيء، هذا محور أساسي نجده في معظم السور المكية. هناك إشارات إلى الكون، سواء الشمس، القمر، الليل، النهار، المطر إلى آخره من مظاهر الكون، والمقصود منها كل إشارة تختلف عن الإشارة الأخرى. المقصود منها هو بناء التوحيد. إذن هناك محور رئيسي في السور المكية التي كان المقصود منها بناء التوحيد كان الإشارة إلى مظاهر الكون. هذا محور. المحور الذي يبدأ لأول مرة في الآيات معنا الآن هو تاريخ الأنبياء، قصص الأنبياء، الحديث عن الأنبياء. فهذا أيضا وكيف دعا هؤلاء الأنبياء أقوامهم وكيف كذبت الأقوام وماذا فعل الله بأولئك الكاذبين الكافرين وكيف أهلكهم وكيف نصر أنبياءه. أيضا هذا محور رئيسي تجد في معظم السور المكية الإشارة إلى نبي أو إلى أكثر من نبي أو إلى بعض الأنبياء تجد دون بعض، إلى بعض الرسل دون بعض. إذن محور رئيسي آخر أيضا اعتمد عليه القرآن في بناء التوحيد هو الحديث عن الأنبياء وعن شخصياتهم وعن صراعهم مع أقوامهم وكيف أن الله نصرهم وكيف أهلك الكافرين. كل هذا القصد منه أيضا بناء التوحيد ولكي يكون هذا النبي وأولئك الرسل أسوة للتوحيد. وبالتالي أيضا يبني معنى رئيسي أنك أنت أيها المؤمن الآن في دعوتك إلى التوحيد ولست غريبا، لست منبتا، لست منقطعا عن الآخرين، أنت متصل بنسب عظيم، بنسب طاهر. هناك قبلك عندك مشى على هذا الطريق محمد قبل محمد، يعني مشى عيسى قبل عيسى، موسى قبل موسى، مشى يعقوب قبل يعقوب إبراهيم، هكذا أنت متصل. حقيقة هذا المعنى عظيم، يعطي الإنسان فخر، يعطيه امتلاء نفسي، لا يشعر بالغربة، لأن الغربة فعلا هي من أكثر الأمور النفسية القاتلة للداعي، أنه أن يحس أنه غريب. لكن عندما تحس أنك من أسرة عظيمة، أنت تنتمي إلى خيار، إلى كرام الرجال، إلى خيار الرجال، إلى ذروة الرجال، أنت تنتمي إليهم وتسير على هديهم وعلى خطاهم وهم يعانون مثل ما عانيت، هذا الحقيقة يعطي المسلم امتلاء نفسي في تقديره هو أحوج ما يكون إليه. وهذا هو المعنى اللي كان يقصد منه القرآن تسلية للرسول عليه السلام وتسلية للصحابة في معركتهم، كما أننا نحن نعاني مثل هذا المعنى وبحاجة إلى هذا المعنى. هذا معنى آخر.
Before we continue in the ayah, the Shaykh is reminding us that the surah was the theme of it is the oneness of Allah. It is trying to tell us about the truth of the oneness of Allah. And in the Quran, that truth has been built on several rules or several ways. And we see that the main rule, the main avenue that the oneness of Allah has been built on in the Quran is telling about the universe and how Allah created the universe and all the signs of Allah in the universe. And if we go back to the beginning of the surah, it started like that. And in all the Makki ayahs, the signs of Allah to show the greatness of Allah, and that whole universe needs the greatness of Allah to keep it going. And here we're going to see that there is a new avenue, a new way is opening for us, which is the stories of the prophets and how they delivered the message and how the people rejected them and what Allah did by making his prophets victorious and wiping off the unbeliever. And in here, the lesson that we have to learn, that we start to see now and there, inshallah, that we are belonging to this family.
of those prophets of Allah. We as Muslims, we belong in there, and we have to take from their history and apply in our life. We see how they have been persevering, and that Allah was with them, making them victorious, and in that give us a push, that yes, a pride for us that we belong to this family of those prophets, and we have to go through their way.
نعم. من المعروف أنه إبراهيم عليه السلام كما ذكر لنا القرآن الكريم وكما بين محمد عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام فعلا هو الذي بنى الكعبة وكثير من مشاعر قطعا مشاعر الحج كلها هو الذي قام بها إبراهيم عليه السلام لكن المشركين حرفوا كثيرا من المشاعر التي تتعلق بالحج سواء في الطواف أو كما ذكر القرآن أنهم كانوا يطوفون عريانين سواء بالنسبة لأن قريش كانت تفيض من غير ما يفيض منه الناس الآخرون أيضا كان له موقف في عرفات هم ما كانوا يقفون في عرفات الناس تقف في عرفات وهم يقفون قريش دون قبل ذلك فالشاهد في الموضوع أن كثير من العبادات التي أقامها إبراهيم فعلا في مكة وجعل هذه الكعبة مثابة للناس هو رفع قواعد الكعبة إبراهيم الكعبة في الأصل بنيت بعد يعني أول بيت بني في الأرض هو الكعبة أول بيت للعبادة بني الكعبة ويقال أنه بنيت مقابل البيت المعمور في السماء هناك في بيت معمور تطوف فيه أيضا تحج إليه الملائكة في السماء فهذه الكعبة تقابل فالشاهد في الموضوع أن إبراهيم عليه السلام الذي يعني رسخ التوحيد في أبو التوحيد ونبي التوحيد عليه السلام أقام الشعائر الإسلامية على التوحيد لكن نجد أن حقيقة الديانة عندما جاء محمد عليه السلام أصبحت ديانة شرك تقوم على الشرك وعلى الإشراك وأن الملائكة بنات الله وأنهم هم يتوسطون عند الرب سبحانه وتعالى وهناك كما تذكر روايات أن في الكعبة التي هي مكان التوحيد وبيت التوحيد هناك كان 360 صنما كان موجود في الكعبة كما تذكر روايات عندما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهدم الأصنام كان يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكان يهد الأصنام وطلع بلال أذن على ظهر الكعبة فكان هناك 360 صنم فإذا نبي التوحيد أصبح المشركون واقعهم كلهم شركي ويدعون النسبة إلى إبراهيم عليه السلام وبنفس الوقت هناك كثير من المشاعر غيروها فإذا جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليعيد التوحيد إلى صفائه وإلى أصله كما كان إبراهيم عليه السلام عليه من جهة وليكذب أولئك المشركين في نسبتهم إلى إبراهيم عليه السلام هذا واحد وبنفس الوقت ليعيد المشاعر العبادات التي كانت حرفت أيضا من قبل المشركين ليعيدها إلى صورتها الصافي ويزيل عنها كل الشركيات التي لحقت بها
It is known from the Quran and from the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that Ibrahim alayhi salam is the one who built the Kaaba and he is the one who set more or less the sha'air of Hajj how the walking and the tawaf and father and all the sha'air of Hajj we know that Ibrahim alayhi salam is the one who started it but definitely the non-believers who came after that, the tribes who came after that in the Mecca area changed everything. They changed even the greatness that why the Kaaba was built just to glorify Allah. That they changed that and put the idols in it. And as our Sheikh was saying that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam opened Mecca and they were destroying the idols in Mecca, there were 360 idols in the Kaaba. And the first house that was built on the earth for the worship of Allah is the Kaaba. And the stories say that it is right underneath Al-Bayt al-Ma'mur, which is in heaven where the angels go around. So it's more or less like right underneath. Ibrahim alayhi salam, when he built the Kaaba again, he built it for the glorification of Allah, for the oneness of Allah. But the non-believers who came after that changed everything. So here comes the Prophet sallallahu alaihi wasallam with the message to correct that and get back the oneness of Allah in the heart of the people and purify the Kaaba for the oneness of Allah.
من الطريف أن لا يذكر في هذا المجال أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يحجون إلى الكعبة. فموسى كما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح له أنه يقول كأني أرى موسى يعني ذاهبا إلى الكعبة ليحج ويلبي يرفع صوته بالتلبية. أيضا جميع الأنبياء مثلا هود عليه السلام معروف أنه ربنا أهلك قومه بريح صرصر عاتية. أين ذهب؟ الروايات تقول أنه كل رسول كان قومه يهلكهم الله سبحانه وتعالى كان يأتي يذهب يمضي بقية حياته في الكعبة يطوف ويحج ويتعبد. يعني هود وصالح, لأن هود وصالح, صالح معروف عليه السلام أنه كان في شمال الجزيرة العربية, مدائن صالح لحد الآن موجودة في شمال الجزيرة العربية, وهود عليه السلام في حضرموت كان موجود. هؤلاء الأنبياء بعد أن انتهت, بعد أن أهلك الله أقوامهم سبحانه وتعالى, كانوا يذهبون يمضون بقية حياتهم في الكعبة لأنه هي بيت الله القديم العتيق اللي مثل ما قلنا أول بيت, وكان الأنبياء جميعهم يعرفون هذا, لذا كانوا يذهبون يحجون إلى هذا البيت. فإذا يعني مع ذلك المشركين حرفوا كل هذا التراث العظيم من التوحيد, لأنه كل هؤلاء الأنبياء كانوا يقومون على التوحيد دون التوحيد, فالمشركين حولوا كل هذا وأصبحت أصنام وأصبحت شركيات موجودة في هذا المكان. هذا معنى الآن نفسر هذا قبل ما ننتقل للتفسير الآية.
All the prophets of Allah made Hajj to the Kaaba, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam in one hadith said that as if I'm seeing Musa alayhi salam making tawaf around the Kaaba, and Hud alayhi salam and Salih alayhi salam, after Allah wiped off the people when they disbelieved and when disobeyed Allah, they went to the Kaaba and they spent the rest of their life in there because they knew this is the house of Allah and this is the place for them to be. But here comes the non-believers and change all that and trying to take the place of Kaaba as the place of worship for the oneness of Allah and change all that and make it for the idols.
الآن نبدأ بتفسير الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن هذه الآية إبراهيم عليه السلام يبدأ بمحاورة أبيه لأن أباه كان يعني كان عاملا في الأصنام, كان عاملا في الأصنام, فكان اسمه آزر. فيقول لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن هذا في رد على المشركين الذين ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويضعون الأصنام في الكعبة, لأن إبراهيم أصلا دعوته قامت على هدم الأصنام عليه السلام. فكيف يمكن أن يكون إبراهيم هو الذي ينتسبون إلى هؤلاء المشركين؟ إذن الإسلام كان حريص على فك النسبة بين هؤلاء المشركين وإبراهيم. أنتم كاذبون, لستم أتباع إبراهيم. إبراهيم كان حربا على الأصنام, كان ضد الأصنام, فكيف هو ممكن أن يعبد, يعني كيف ممكن أنتم أن تعبدوا الأصنام وتقولوا أنكم تتبعون إبراهيم عليه السلام؟ إذن إبراهيم بدأ دعوته بأن قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة, أتتخذ أصنام, هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع والتي هي حجر, أتتخذها آلهة, إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام, إني أراكم جميعا في ضلال بعيد, في ضلال, في ابتعاد عن الحق, في ابتعاد عن الصواب, أراكم في ضلال مبين. الذي نستفيد من هذه الآية أن المسلم دائما فعال مؤثر, لا يمكن أن يكون سلبي. يعني عندما يرى شيئا خطأ لا يسكت عنه, ولكن بيكون أسلوبه أسلوب مؤدب, أسلوب فيه حكمة, أسلوبه دائما لا يكون, حتى لأنه إبراهيم عليه السلام كان مع أنه أبوه مشرك لكن كان في منتهى الأدب معه, كان يخاطب خطاب, لو استعرضت كل الآيات التي تتعلق بخطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه تجدها فعلا فيها منتهى الرقة. يا أبتي, كان يخاطب يا أبتي, نوع من التحبب, نوع من التودد لأبيه. إذن المسلم, الدرس الذي نستفيد من هذه الآية أن المسلم يجب أن يكون إيجابي فاعل, يعني بمعنى عندما يرى شيئا مخالفا لمعتقداته ولدينه ولما لما يأمر به الرب سبحانه وتعالى يبدأ يصلح هذا الموضوع، لا يترك الموضوع هكذا يمر دون وقوف ودون محاولة إصلاح ودون محاولة تغيير. هذا المعنى الأول الذي نستفيده من هذه الآية.
The ayah is talking about the conversation between Ibrahim alayhi salam and his father Azar. Ibrahim is talking with his father, and his father used to create the statues that used for idols. And we see in here that the beginning of the ayah is an answer for the non-believer that Ibrahim's message, Ibrahim. First thing was to reject the idol and breaking them. And how come that if this is his message that the mushriks who are worshipping idols say that they belong to him? He is asking his father, says, do you take those idols as your lord? I definitely see you and your people who are worshipping these idols are going astray, going into the wrong way. And in here, we have to learn something. As we see that Ibrahim alayhi salam, that talking to his father, and in the ayahs, in the Quran, showed us how he was respecting his father when he was talking to him, and he's always trying to call him to the Islam. So we have to learn from that the Muslim should always be active. You shouldn't be passive at all. You should always be active. And when you see something wrong, you have to try to change it. But you have to be on the right way in the change. You don't just explode as much as you have to be nice and you have to be wise in the way you're changing things.
No. الآية الثانية يقول فيها الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الأنبياء هم أحباب الله سبحانه وتعالى، هم رسله، يرعاهم الله سبحانه وتعالى، يجعل قلوبهم ممتلئة باليقين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جعل يعني حتى يجعل إبراهيم موقنا كما تقول الآية أراه ملكوت السماوات والأرض. الملكوت هي صيغة مبالغة من الملك، ليس من شك بأن الله لديه ملكوت. يعني أنا عندما نفرض واحد غني لديه مثلا عدة قصور، لديه عدة بساتين، لديه عدة سيارات، لديه عدة طائرات، لديه هذا نسميه ملك، يعني صيغة مبالغة من الملك، مالك الدرجة الأولى، ملك بيكون أكثر ملكا، صيغة مبالغة في اللغة العربية. لدينا ملكوت يعني هي صيغة مبالغة من الملك. فليس من شك بأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، لديه ملكوت، يملك ما في السماوات والأرض. الأرض انظر كم فيها من الخلائق، كم فيها من الأشجار، من البساتين، من المخلوقات، كلها في ملك الله، في قبضة الله. كذلك السماوات، نحن نرى سماء واحدة، هناك سبع سماوات، لا ندري هي أضخم وأكبر، ليس من شك بأن من هذه السماء هناك ملائكة، هناك مخلوقات لا نعرفها، هناك كلها ملك لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. عندما أنت تطلع، لأن الإنسان بمقدار ما يطلع، بمقدار ما يزداد يقينه بالله بعظمة الله، ليس من شك بأنه العالم الذي يعرف السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض وتعقيد خلق الإنسان يكون أشد إيمانا من الجاهل الذي. فربنا سبحانه وتعالى رعاية لإبراهيم عليه السلام أراه ملكوت السماوات والأرض، أرى هذا الملكوت العظيم الباهر الذي فيه قدرة وفيه علم وفيه خبرة وفيه حكمة وفيه عظمة وفيه هول، هذا أراه الله. إذن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم يرى ملكوت السماوات والأرض جميعه. فلماذا؟ وليكون حتى يكون في قلبه اليقين بأن الرب الذي يدعو له رب عظيم قدير حكيم خبير سبحانه وتعالى. فإذا ولد اليقين في قلب إبراهيم عليه السلام بإراءته هذا الكون، بإراءته ملكوت السماوات والأرض كما واضح في هذه الآية. نعم، هذا هو المعنى في هذه الآية.
The next ayah is saying that Allah showed Ibrahim alayhi salam his science in the earth and heavens. And the word in Arabic in here, malakut, as our Sheikh is saying, is like to inflate the meaning of the word. Because if we say a king is the one who had a lot of property, a lot of things. But when we say the owner, it's a bigger word than even a king. And malakut is even an inflating word, a bigger word than the meaning of king. Owner. King. No, it's bigger than king. We said owner is even bigger than king. Owner, the one who owns everything. King might be in his kingdom, but the owner of everything. So the word is here to show us that things that we don't even know about. And we know that all the prophets are the friends of Allah. And Allah in here is showing Ibrahim alayhi salam his signs in the heavens and earth to increase his iman. Because when you see the glory of Allah in his creations, in his signs, your belief,
salam.
His belief will definitely increase. So Allah showed him his signs in the heavens and earth to make his belief increase, and so his iman is higher and he can go and deliver the message of Allah the right way.
أنا أقرأ الآن في ثلاث آيات مترابطة مع بعضها أقرأها مع بعض. الله سبحانه وتعالى يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن لدينا ثلاث آيات فيها اطلع إبراهيم عليه السلام على ثلاثة كواكب. المرحلة الأولى رأى كوكب، المرحلة الثانية رأى قمر، المرحلة الثالثة رأى الشمس. ليس من شك بأن القمر أكبر من الكوكب، يعني الآن أنت ترى في السماء في نجم كوكب، القمر أكبر من أي كوكب الآن نراه في السماء، والشمس ليس من شك بأنها أكبر من القمر. فالسؤال الآن الذي يأتي وهو في هذا الخطاب كان مع قومه، هل كان إبراهيم في تفسيرين لهذه الآيات أو في موقفين يمكن أن يقال في معرض هذه الآيات، هل كان إبراهيم عليه السلام فعلا في يعني في تدرجه هذا بدءا من الكوكب ثم توسطا في القمر ثم انتهاء بالشمس، هل كان إبراهيم عليه السلام كان يبحث عن ربه وبالتالي كان يستدل بالتالي إلى أن القمر لا يصلح لأن يكون ربا والكوكب لا يصلح أن يكون ربا والشمس لا يصلح أن يكون ربا؟ هذا احتمال كما توحي إليه ظاهر النص، أم أن هناك احتمالا آخر هو أن لأن قوم إبراهيم كما تذكر الروايات كانوا عبدة أصنام، عفوا عبدة كواكب، وكان لأن إبراهيم أين بعث عليه السلام؟ بعث في بابل في العراق، في العراق وأرضه كانت العراق في بابل نفسها كما تذكر روايات إبراهيم عليه السلام، وكان القوم يعبدون النجوم ويعتقدون أن النجوم هذه لها دخل في الكون، وما زالت عبادة النجوم إلى الآن موجودة. يعني في كثير من الناس يسألونك متى ولدت أنت، برج الحمل أو برج الأسد أو برج الثور، وهي لها ارتباطات بالنجوم، وما زال الناس يعني إلى الآن يؤمنون بهذا الموضوع، وهذه موروثة من تلك الأقوام إلى الآن. فإذا إبراهيم كان عليه السلام بعث في قوم يعبدون الكواكب. فالاحتمال الآخر هو أنه إبراهيم عليه السلام أراد أن يثبت لقومه أن هذه الكواكب غير جديرة بأن تعبد، غير أهل أن تعبد، لأنها تأفل تغيب، لأنها تغيب، والرب بالتالي يجب أن لا يغيب. ما هذا الرب الذي يغيب؟ أنت يجب أن تعبد رب دائما حاضر موجود، شايف كيف باستمرار يسمعك، يجيب دعوتك، يجيب سؤالك، يراك بنفس الوقت، علمه عن تفصيلات أمورك. يعني هذا أقل الرب الإنسان الذي يعني يحب أن يعبده أو الذي يعني تعرف فطرته، هذا الرب الذي لا يغيب. فإذا هل معنى ذلك أنه إبراهيم عليه السلام هل كان يحاور قومه من أجل أن يثبت لهم أنه هذه الكواكب غير جدير بالعباد؟ حقيقة هذا الأرجح. لماذا أرجح؟ إذا نرجح نحن أنه إبراهيم عليه السلام أراد أن يصرف قومه عن عبادتهم لهذه الكواكب، وتظاهر بأنه فعلا أنه هذه الكواكب جديرا بالعبادة، فقال مشى معهم لأنهم يعبدون. فلما جن قاعدين قوموا حواليه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لهم لا أحب الآفلين. هم انتبهوا إلى أنه فعلا ما هذا الرب الذي يعبد ويأفل؟ أفل غابة، يعني أفل بمعنى غابة، قال لا أحب الآفلين. ثم بعد ذلك مشى معهم خطوة ثانية، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل أيضا لما غاب هذا القمر قال لا إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذا ما هداني ربي سوف أكون من القوم الضالين، إذا هداية من الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذا الشمس بعد أن رأى أن هذه الشمس وهي أكبر فعلا وهي أجدر بالعبادة من غيرها، لكنها عندما غابت الشمس فقال لهم يعني إذا هي لا تستحق العبادة، فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون. إذا الأرجح أنه إبراهيم عليه السلام عندما ذكر هذا الشيء أنه هذا ربي، ليس المقصود أنه هو قانع وموقن بأن هذا ربه حقيقة، إنما هو مجاراة لقومه حتى يثبت لهم خطأ عبادة هذه الأصنام. فبالتالي هذا بيكون أبلغ في الحجاج كما يقولون، عندما أنت تمشي مع خصمك تسلم له ببعض المقدمات ثم تنسف هذه المقدمات الذي تسلم له بها، هذا بيكون أبلغ في الحجاج وفي إقامة الحجة على من تحاوره وعلى من تحججه. فإذا وهذا الأليق بإبراهيم عليه السلام، لأنه إحنا معروفين أنه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني الإنسان بفطرته يعرف ربه، فالأنبياء ربنا رآهم الرسل رآهم رعاية خاصة، بمعنى أنه فطرهم بقيت سليمة حتى قبل أن يبعثوا، شايف كيف؟ يعني ربنا رعى الأنبياء وطهرهم من كل رجس ومن كل شرك، فكيف بإبراهيم أبي التوحيد؟ إذن الأليق بإبراهيم عليه السلام أبي التوحيد ورسول التوحيد ألا نصبه أو ألا نصفه بأنه فعلا وقع في أي شرك، وهذا يعني الأليق بمعرفتنا به، وخاصة ربنا قال في الآية السابقة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني ربنا قدم لنا أنه فرجا ملكوت السماوات والأرض لكي يكون من الموقنين، يعني بعد ما فرجا بدائع صنعة الله وبدائع قدرة الله وبدائع عظمة الله وبعدين حتى يكون الموقن ممكن أن يقع فيه، ما ممكن أن يقع في هذا. هذا هو المعنى الصحيح في هذا السياق، لأنه بعض المفسرين ترى وقعوا في هذا الخطأ فقالوا أنه إبراهيم عليه السلام عرف أنه بالتدرج عرف ربه، في تفسيرات لكن هذا الأرجح أنه هذه التفسيرات مرجوحة وليست راجحة، هذه التفسيرات خطأ وليست صحيحة.
The next three ayahs are talking about the same subject, and it is saying about that when Ibrahim alayhi salam came the night and he saw a star shining in the sky, and he said, "This is my Lord." And then when it went off and started to disappear, he said, "I don't like those who disappear." And then he saw the moon next day, and he said, "The moon is bigger. This is my Lord," and more shining. And then when it disappeared, he said, "I don't like those who disappear." And the next day, he saw the sun, and he say, "This is bigger. This is my Lord." And when it's starting to disappear, he said, "Allah is the one who is going to give me the guidance. And if Allah doesn't give me the guidance, I will be among those who don't know." And here there are two ways of the tafsir, as our Shaykh was saying. The first one of them was Ibrahim alayhi salam knowing Allah through this scenario of seeing the different stars until he reached to the level of knowing Allah. And there is another tafsir which is a stronger one. And as our Shaykh is saying, I'm jumping the conclusion a little bit, but in the first tafsir, as we see that Ibrahim alayhi salam, they are trying to say that he was knowing Allah through the stages of seeing the stars. But Ibrahim alayhi salam, we know that he is the prophet of the Tawheed. He is the father of Tawheed. And we see in the ayah before that Allah showed him his science in the heavens and earth. So this tafsir is not really a proper one. The proper one is, we know that his people used to pray for the stars. And we see in here, he is trying to follow them. The first night, they all went outside and they are praying to the star. And then the star disappears. And he tells them, this star is disappearing. Don't you see? There is something better than that. So it is more or less, he is using the technique of when you talk with someone, you start with going with his way of thinking in the beginning until you show him that his way of thinking is wrong. And this is where we're getting from that. The tafsir that more or less should be the one acceptable. That Ibrahim alayhi salam was taking his people who are praying for the stars to show them that those stars are disappearing. And they shouldn't be praying for someone who is disappearing. Allah is the one we ask for him. Allah is the one who is sustaining everything, should not disappear. So how come you pray for the things that disappear, whether they're big or small?
نعم طيب الآن الآية الأخيرة التي نشرحها يقول الله سبحانه وتعالى فيها على لسان إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذا نتيجة هذه الرؤية المستمرة يعني هو ما في شك أنه مؤمن بالله وأبو الحنيفية السمحاء كما هو موصوف عليه السلام. فيقول في نهاية هذا الحوار مع قومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الذي خلق إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا يعني بمعنى مستقيما على هذا الطريق وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين على أساس أنه لا يمكن أن يكون من المشركين أن الشرك أكبر معصية يمكن أن يقع فيها العبد فبالتالي هو ينزه نفسه عن أن يكون من المشركين وأيضا بالتالي حتى يقيم الحجة على قومه بأن شركهم هذا غير مقبول بالنسبة له عليه السلام وبالتالي أيضا تقوم الحجة على مشركي قريش بأن إبراهيم عليه السلام أبو التوحيد وليس كما تدعون أنه أنتم تنتسبون إلى أنكم أنتم مشركون وهو يقول ما أنا من المشركين فإذا نسبتكم غير صحيحة إلى إبراهيم عليه السلام.
The end of the ayah saying Ibrahim عليه السلام is saying I'm turning my face to the one who created the heavens and earth and I'm on the straight path and I'm not one of those who associate anything with Allah. We see in here the end of the dialogue between Ibrahim عليه السلام and the non-believer. It just ending in there that he is giving himself to Allah and he is putting them in the defensive, more or less. Now you know and you have, I delivered the message to you. And we see in here that the Quran is telling the mushriks of Mecca clearly that Ibrahim alayhi salam does not belong to the mushriks, does not belong to the disbeliever, does not belong to the one who associates any partner with Allah. As he's saying, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ I'm not one of those who associate any partners with Allah. So how come those disbelievers who associate partners with Allah can claim themselves that they are the followers of Ibrahim عليه السلام?
طيب تحب ننتقل للصلاة؟ نعم. شو رأيك نخلي الأسئلة إلى بعد الصلاة؟ طيب.
شما لا يتبقى البقرة لما يطلب
إبراهيم ليطمئن قلبي؟
شو
يعني
ما متاكد
انه يعني
ما متاكد
وانما تعطي
انه يعني هو ماشي
في الطريق
يعني قال
اولا بتقول على بالك ولكن يطمئن قلبي ايه بس نعم واضح هو واضح يعني واضح الايات بتوضح انه لماذا طلب من ابراهيم عليه السلام من ربه انه مثل ما بقيت الايات كله انه خذ اربعه من الطير فصرهن وضع على كل وضع جزء منه على كل جبل جزء شايف كيف؟ إيه فهنا مش قضية توحيد الله قضية إقامة الناس للقبور عرفت كيف؟ يعني القضية اللي بتناقشها الآية الثانية إنه قدرة مش قدرة حاشا لله إنه لكن كيف ممكن إنك تحيي الناس مش يقينه هو يقينه موقن ما في شك إحنا الأنبياء يجب إنه لكن هو كيف تحيي الناس يعني هلا أنت بتشوف إنه العالم الفلاني انه والله قادر انه يخترع سياره وموقن انه هذا عالم انه بروفيسور وكذا لكن انت بتقول له فرجيني كيف تخترع سياره حتى تكون يعني نوع حتى تشوف كيف تخترع كيف تخترع السياره فاهم كيف؟ يعني انا بتصور ولله المثل الاعلى نفس الشيء. نعم
يعني الشهاده اكثر من يعني شهاده من الرؤيه يعني اكثر من عدم
اليقين. من عدم اليقين اي نعم نعم يعني هو ليطمئن قلبي يعني هو مثل ما كنا انا بصور نفس الشيء. لا انت نفس الشيء يعني بتقول واحد انت بروفيسور وموقن بشهادته وتحترمه وصيته طالع مثلا وعنده امكانيات حقيقيه وهو قادر فعلا انه يصنع سياره فانت بتقول له فرجيني كيف تصنع السياره شايف كيف حتى يطمئن قلبي فهو بيبدا يجيب لك حديد وبيجيب كذا وبركب وكذا وبصنع لك السياره فنفس الشيء صار مع ابراهيم عليه السلام انا بتصور هذا المقام الاولى بابراهيم عليه السلام. طيب الان تحبوا ننتقل سلام تحبوا ننتقل للفقه
ان شاء الله
نعم نتحدث شوي
حتى طيب. موضوع اسم والده برضو كان فيه كده روايات عازر ولا تارح حتى بيقال انه عازر مش والده مش ابوه يعني لكن هو عمه تقريبا من سكان العاده انه كان الناس بتخاطب امامها يا ابويا فلان يعني انه قال له لابيه عازر ممكن نقول لابيه وخلاص عشان قال عازر معناها انه عمه عازر بس ليه الفلاحين
لا
ابويا فلان ابويا علان لا يقصد بها عمه حتى عازر كان فيها كلام انه مش ابوه عازر صار اصلا ما كانش ابوه هو كان عمه ابوه كان اسمه تارح
لا هو الارجح انه ابو ازر فعلا فيها الحديث هذا انه هل ابو تارح ولا ابو ازر بس واضح النص واضح النص ليش يعني القران يقول عمه كان طالع قال يبين النص هاي روايات موجوده عند اسرائيل بجوز او عند كذا هو في بعض المفسرين يقولون هذا لكن احنا المفروض يعني انا لنا انه تكون في عندنا مقاييس دقيقه في التعامل مع اي روايه تاتينا عرفت كيف يعني الان احنا يعني يفترض فينا انه تكون في عندنا مقاييس لتمييز الصح من الغلط ما هيك ما في شك انه النص القراني هذا واضح انه لابيه ازر اي واحد بيقرا النص بيعرف انه ابوه اسمه ازر طيب الان انت بتقول لي انه لا هذا عمه وابوه تارح طيب جيب لي نص صحيح هذا نص صحيح واضح ما في شك فيه طيب بدك حتى تغير لي هالنص هذا انا بقبل بس جيب لي نص اوضح منه الذين يقولون هذا ما عندهم نص ما عندهم نص ابدا ما عندهم نص صحيح انما روايات اجت بقول لك انه ابوه هذا ازر صنم اسم صنم من الاصنام وتسمى به وبعدين ابراهيم عليه السلام في روايه بتقول له انه سمع النمرود هو يعني في روايه كمان ايضا ما بتعرف يعني بدك يقين بصحتها تروي انه ابراهيم عليه السلام عندما ابوه يظهر يعني قال الملك النمرود سمع انه راح يجي شخص يقتل يعني يهد ملكه فمنع فصل النساء عن الرجال فصلهم حط النساء بجهة والرجال حتى ما حد يخلف بعدين اجا ابوه كان ابوه 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 كان خادم للاصنام هذا ازر ابوه هذا فجاب عند صنم ازر فيظهر اجت امه عنده وصار بيناتهم شايف كيف ما بين الرجل والمرأة وحملت به وقت اللي حملت مشكلة راح وقال لانه الملك اذا عرف انه صار حمل معناته راح يقتله شايف كيف فراحوا حطوه بصخرة بعيدة حطوه بمغارة وحطوا بس في شعاع قال من خلاله صار يراقب النجوم إبراهيم عليه السلام وبعدين كبر إبراهيم ونزل وصار يعني فهذه روايات حقيقة ما بدك شيء يصدقها يعني بدك دليل فإحنا بغنى عنها ما في حاجة
الآن محاولة إنهم بس يبرأوا أبو إبراهيم إن يكون صانع أصنام وعابد أصنام مشرك
ليه؟
أبو نبي
حصل في يعني في حوار آخر في القرآن يعني أطلع يدعو للإيمان ويقولوا إن الرحمن يعني
ليش أبو ممكن يكون أبو بالعكس هاي ربنا جبنا قصة إبراهيم حتى إنه ممكن الأب يكون مؤمن وأبوه كافر وممكن مؤمن وابنه كافر مثل نوح وابنه طيب إذا ليش ما تقول لي ليش ابن نوح كافر كمان ليش ما يكون نبي يطلع منه كافر ما هو نفس المشكلة يعني بالعكس أنا برأيي نبي يطلع منه كافر أصعب من إنه مؤمن يطلع من كافر لأنه نبي يطلع المؤمن من كافر شايف كيف فأنا برأيي هاي أصعب ما هيك يعني هلا نبي
مسؤول عن ابنه
طيب ما هذا هو كيف طلع كافر الابن مش مسؤول عن أمه والله أبوي ما اهتدى قال له بعدين في نصوص يا أبتي عدة نصوص بتقول له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ربنا يا أبتي بخاف وعدت منش منقول لا مش مش مؤمن
ما بيجي معناها
عمشان كيف صحيح يا أبتي
أنا كده أبوك فعلا
طيب الآن
Yes, Ibrahim alayhi salam is the one who built the Kaaba.
لا هو أقام الكعبة هو مبني الكعبة من قبل أقام الكعبة من قواعدها.
Like to me, the Hajj.
Let us say that like we live in so far, you are not afforded to go. You see what I'm trying to tell you?
You have to be able to afford and be of help. So if you...
These conditions has to be available. Right, but if you don't have that, this is what I'm trying to say.
يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني ربنا ربط الحج بالاستطاعة والاستطاعة المقصود منها المالية والبدنية يعني أنت صحتك تكون جيدة ولديك أموال تستطيع أن تحج بها نعم هذا هو يعني في شروط للحج أما إذا لم تكن لديه الاستطاعة فمعذور ما لا حساب عليه بالنسبة للحج لكن إن حصلت الاستطاعة ولم يحج فهذا هو تصبح المسؤولية
Allah is saying in the Quran that Allah prescribed on us to make the Hajj for those who can afford it. And as our Sheikh is saying, affordability here means money-wise and health-wise that you can afford doing it. If you cannot afford doing it, then you are not to be blamed for that. But if you can and you don't go, then you are falling into the category of disbelief. If you can physically and money wise that you can go and you don't go then you are wrong no. but if you don't have the affordability to do it then you are excused
طيب الان ننتقل الى قضيه الصلاه وانا بدات بالصلاه لانه هي من اهم يعني هي العباده التي اكد عليها الاسلام والتي فيها خير العميم للفرد في الدنيا وفي الآخرة وهي إن صلحت كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له يوم القيامة صلح كل عمل الإنسان فأول ما يبدأ يحاسب عليه الصلاة وهي الشعيرة التي لا تفارق الإنسان كل حياته وكل أيامه فمن هنا هذا الذي جعلني أبدأ بالصلاة وتوضيح أولا كما قلت إن للصلاة شروطا وأركان وواجبات وسنن هناك أربعة أمور يجب أن وكل أمر يفرق عن الآخر إذن هناك شروط للصلاة هناك أركان للصلاة هناك واجبات للصلاة هناك سنن للصلاة أعود فأوضح ما الفرق بين الشروط والأركان والواجبات والسنن الفرق بين الأركان والشروط يعني الشروط الصلاة أعمال يجب أن تقوم بها قبل الصلاة تهيئ نفسك للصلاة أركان هي الأعمال التي يفترض أن تقوم بها أثناء الصلاة وإذا فقد شرط أو ركن من الصلاة سواء عامدا أو ساهيا بطلت الصلاة عامدا أو ساهيا الواجب إذا تركته عامدا بطلت الصلاة إذا تركته ساهيا يجبره سجود السهو يجبره سجود السهو يعني ما تبطل الصلاة لكن عليك سجود السهو هذا الفرق بين السنة هي التي إذا أخذتها تأخذ أجر وإذا تركتها ما يكتب عليك وزر ما يكتب عليك وزر نعم هذا الفرق بين المصطلحات الأربعة يجب أن نعرف الفرق بين هذه المصطلحات الأربعة حتى عندما نقع في شيء أعرف هل صلاتي صحيحة ولا غير صحيحة لأنه إذا تركت ركن أو شرط بطلت صلاتي إذا تركت واجب سجود السهو يكفي إذا تركت سنة ممكن أن يكون سجود السهو لكن أيضا إذا يعني سجود السهو يعني المهم إذا تركت سنة ليس مشكل عرفنا كيف يعني ممكن أنه ربي لأنه إذا قمت بالسنة فأخذ أجرا إذا ما قمت بها ما يعني ما يكتب علي وزر بتركي للسنة نعم هذه الأمور الأربعة بالنسبة للصلاة في الدرس الماضي وضحت شروط الصلاة قلت ما هي، نعيدها الآن بشكل سريع بند بند، قلنا ما هي شروط الصلاة؟ نعم، قلنا الطهارة أول شيء، أول شيء قلنا نحكيها بالترتيب، أول شيء لازم يكون في إيش؟ دخول الوقت، أول شيء أعرف أن الوقت دخل، هذا واحد. الشيء الثاني الطهارة من إيش؟ من الحدثين الأكبر والأصغر. إذن الشرط الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. الشرط الثالث قلنا، أو خلينا نسميه الرابع الآن، الرابع نعم نعم، طهارة البدن والثوب والمكان الذي أصلي فيه، هاي أيضا ثلاث شروط، صار عندنا ست شروط. نعم، الشرط السابع اللي هو إيش؟ ستر العورة، ستر العورة، وقلنا عورة المرأة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، والرجل من السرة إلى الركبة، نعم هذا ستر عورة الرجل. والمنكبين في الصلاة، لأنه قلنا أيضا لها العورة، صحيح هي عورة خارج الصلاة مش مشكل أن تظهر، لكن أثناء الصلاة المنكبين أيضا من العورة كما ذكر حديث الرأي، يجب أن يغطي الإنسان منكبيه، هذول الكتفين لازم ما يظهروا في الصلاة أثناء الصلاة، وإلا صلاة باطل الواحد تعتبر، كما ذكرت أحاديث صحيحة في الموضوع. نعم، في حديث بهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث صحيح، يعني هو بهذا المعنى في رسالة لابن تيمية، يقول فيها نفس الكلام هذا، انه تغطية المنكبين، يعني معنى الحديث انه تغطية المنكبين في الصلاة شرط من شروط الصلاة. نعم، حديث صحيح، يعني انا متأكد من الحديث. نعم، قال هو انت الحج يعني هذا الإحرامين، لكن أثناء الصلاة لازم تحط اللي فوق أكتافك. طيب غلط هذا، ما الآن
وكل الناس حبيبنا ما
لا لا، في ناس كانوا يعني أنت اللي متع على كل حال، نسأل الله الغفران لنا، يعني كلياتنا بنخطأ ونخطأ ويكون في معلومات ناقصة، لكن هذا يعني يقينا أنه في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن تيمية بيقول لك العورة التي في الصلاة ليست هي نفس العورة خارج الصلاة، يعني الصلاة في لها أمور إضافية، شايف كيف بالنسبة لل يعني بالنسبة للمصلي. فتغطية المنكبين من شروط الصلاة التي يجب أن يقوم بها الإنسان في أثناء الصلاة. نعم، هاي بالنسبة للشرط الأخير قلنا إيش؟
استقبال القبلة.
استقبال القبلة هو الشرط الأخير.
ترجم.
Sisters, if you please listen with us. Now we are talking about fiqh. We are finished with tafsir, and we're going to be talking, inshallah, about salah, the prayer, because the prayer is the one worship that the Islam has emphasized on it the most. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, that this is the one action, if it's done right and if it's accepted, the rest of your deeds will be accepted. There are some things about the salah that we need to know. What we call shart, which is an obligatory thing that you have to do. Rukn, which is like a cornerstone of the prayer. Wajibat, which are duties that you have to do in the prayer. And sunan, which you follow what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. What are the difference between shart, rukn, wajib, and sunnah? Shart, which is the obligatory thing that you have to do, is the things that you do before the prayer to prepare yourself for the prayer. Rukn, which is the cornerstone of the prayer, what the things that you do during the prayer. Wajib is things you do during the prayer, and sunnah are things you do during the prayer. What is the difference between every one of them? Again, as we said, shart is the thing that you do before prayer, which is the obligatory thing to prepare yourself for the prayer, and the rukn is a cornerstone of the prayer. If you leave any one of them, whether knowingly or unknowingly, your salah is nullified and you have to repeat your salah. You have to fulfill that part first and then you do your prayer. You cannot have a prayer without fulfilling the obligatory things to do before and the cornerstones of the prayer. If you forget any of them, whether knowingly or unknowingly, you have to go back and fulfill it and then do your prayer. Wajib, which is duties that you do in the Salah. If you leave it knowingly, then your prayer is nullified. But if you forget, if you do it unknowingly, if you forget something from it, then you do the sujood of sahw, and that should correct it. The sunnah in the prayer are the things that if you do, you're going to take ajr, you're going to take reward, but if you leave, you are not going to be punished for it.
They will not nullify the prayer.
You can't nullify the prayer. What are the obligatory things that you have to do before the prayer? The first thing is the time of the prayer. You can pray before the time of the prayer. Like you can pray Asr before its time, you can pray Fajr before its time, and stuff like this. So the time of the prayer has to be there for you to perform that prayer. The second thing is the cleanliness from the small hadath and the big hadath, which is if you
al-wudu wal-ghusl,
which is al-wudu and ablution or taking a shower. And the third thing is the cleanliness of your body, the cleanliness of your dress, the cleanliness of the place that you're going to perform the prayer on, that there is nothing impure in the place where you're going to pray, or impure in your body or on your dress. The third thing is to cover yourself properly. For the woman, the whole body should be covered. The only thing which is not awra is the face and the hand. For the man, it is from his waist till his knees. And during the prayer, there is an extra awra for the man, which are the shoulders that they have to be covered. And as our Sheikh saying, that Ibn Taymiyyah radiallahu anhu said that in the awra for the salah is different than the awra during the time of anything else. Because in the salah, you have to cover your shoulders. If your shoulders are showing, then your prayer is not right. And the last thing is that you have to face the qibla. You can't have a salah without facing the qibla.
الآن أنتقل إلى أركان الصلاة. أول ركن من أركان الصلاة هو النية، لأنه كل الأعمال العبادية يجب أن تبدأ بالنية. بالنية، الحج، الزكاة، الصوم، الصلاة، كل الوضوء يجب أن تكون، يعني حتى تخرج، إيش ما الحكمة؟ الحكمة حتى تخرج من العادة إلى العبادة. يعني عندما تقف أنت في الصلاة تقول الله أكبر، تنوي أن تصلي مثلا العشاء 4 ركعات تعظيما لله، خضوعا لأمر الله، اقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني مثل هذه المعاني، حتى تكون حاضر القلب والعقل عندما تبدأ بالعمل. هذا هو مقصود النية. إذن مقصود النية هو أن تستحضر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لتؤدي هذا الأمر، ولكي يخرج عن معنى العادة إلى معنى العبادة. هذا هو المقصود في النية. الدليل على ذلك قول الله سبحانه، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما النيات بالأعمال، إنما النيات بالأعمال،
إنما الأعمال بالنيات،
إنما الأعمال بالنيات، عفوا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخره من الحديث. إذن هذا الحديث الذي يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في إحدى الخطب، ذكرت أنه هو وحديث آخر، الحلال بين والحرام بين، وحديث ثالث، نعم الحديث الثالث اللي هو يقول به: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الأمور قام عليها الإسلام جميعا، 3 أحاديث هذه. فإذا هذا حديث أساسي. عادة كل كتاب الحديث تجد أن البخاري بدأ به كتابه، تجد معظم مؤلفي كتب الحديث أيضا بدأوا كتبهم بهذا الحديث الشريف. هذا الركن الأول في الصلاة. والركن، هذا الركن لا حاجة للتلفظ، التلفظ بدعة، التلفظ بدعة لا أصل لها. يكفي أن تستحضر في قلبك وفي عقلك أنك تصلي الفرض الذي تصليه وعدد الركعات، وهل أنت إمام أم مأموم. يعني أن تستحضر هذه المعاني وتبدأ بصلاتك، تستحضرها في قلبك وفي عقلك، ولا حاجة للتلفظ، لأن التلفظ بدعة كما لم تعهد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابته رضوان الله عليهم.
Now we're going to move to the second part, which are the cornerstones of the prayer. And the first part of it is the intention. All the worship acts that we do should proceed by the intention. And why we should start with the intention, what is the importance of doing that? It is mainly to get us from the habit to the worship. So it's not becoming just a habit for you to make a prayer, or it's just a habit that you are standing and prostrating and bowing. It is part of it to bring your heart to the worship, and it is not just a habit. And that you know that you are really standing in front of Allah Azza wa Jalla. What is the proof for that? The proof is a saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that all deeds will be judged by your intention. There is no need for anyone to say it loudly that I'm making niyyah to pray for rak'at zuhr or for rak'at asr or something like that. No, it is just you bring that in your heart, because saying it is bid'ah. It has not been narrated about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It has not been done at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So saying it is bid'ah. But you have to bring it up in your heart before you do the prayer.
Now, هذا الركن الأول. الركن الثاني في الصلاة هو تكبيرة الإحرام. إذن الركن الثاني تكبيرة الإحرام. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن تكبيرة الإحرام يعني تحريم الصلاة، إيش المقصود به؟ يعني عندما تبدأ أنت تصلي يحرم عليك عدة أمور: أن تتحدث في كلام عادي، أن تأكل، أن تشرب. فهذا يعني عندما تقول الله أكبر في محرمات تلتزم بها. من هذه المحرمات أن تتحدث بالكلام. كانوا المسلمين في الأول يتحدثون كلام عادي في الصلاة، ثم نزل التحريم بعد ذلك. المهم في مرحلة كان فيه يتكلمون بالكلام العادي. هلا مثلا نحن الطواف عبادي، أيضا الطواف عبادي. أنت عندما تدخل صلاة، نعم، عندما تذهب، لكن ممكن أن تتكلم بغير الذكر وبغير الدعاء وبغير الاستغفار، يمكن أن تتكلم مع صاحبك أو، لكن الصلاة لا. إذا مثل ما قلنا، تكبيرة الإحرام هي الركن الثاني في الصلاة، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا هو الذي يدل على أن هذه الكلمة الله أكبر هي ركن، والذي ينساها صلاته غير صحيحة.
يجب التلفظ بها؟
نعم،
يجب التلفظ.
يجب التلفظ. ما هو يجب التلفظ، لكن شو كيف بدك تقول الله أكبر؟ قول الله أكبر.
إذا كان مأموم كمان، إذا كثير بيقولوا
إذا كان مأموم،
تقول الله أكبر بس مو
لا يعني تتلفظ فيها. أما الجهر والإسرار هذه قصة ثانية. لا يعني هي التلفظ، يعني أنت عليك كمصلي سواء سني أو فرض أو إمام أو مأموم أن تتلفظ، لكن أنا كإمام أجهر بها، أصيح حتى الناس تسمعني، لكن أنت كمأموم ما في حاجة ترفع صوتك، بس يعني تسمعنا. لا، مثل الفاتحة. لا راح نشوف. لا أنت راح تقرأ الفاتحة، أنا بقرأها كإمام مثلا بصوت مرتفع، لكن عندما أكون مأموم بقرأها بصوت منخفض في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة أو في السنة، عرفنا كيف؟ يعني لكن التلفظ فيها، لكن ما بصير بقلبك أصلا. قراءة القرآن بقلبك لا أجر لك. إذا فتحت المصحف وطلعت عيونك فيه، سبق تحدثنا أنه لا أجر لك القرآن. فكيف الله الله لا تلفظ بها ركن، لكن تسمع حالك.
وإذا الإمام نسى مثلا، حصل حاجة ونسى تكبير وراكعة،
بيتكلم على الأولى بس.
الأولى إيه؟
افتراض النساء
كثير، صلاته غير صحيحه. لانه ايش قلنا؟ الركن انه هو اذا ما قمت فيه خلاص الصلاه باطله، ما في عذر هون، خلاص يعني لازم يعيد صلاته.
The second cornerstone of the prayer is تكبيرة الإحرام، الله اكبر before the prayer. What is the proof of that? The Prophet صلى الله عليه وسلم saying that the key of the prayer is the cleanliness, and its tahreem is the takbir, and its tahleel is the salam. Like you can get into the Salah by saying Allahu Akbar, and you get out of this by saying Salam. And as our Sheikh saying that, when you say Allahu Akbar, you are putting, prohibiting yourself from doing anything else except the prayer. You cannot talk, you cannot eat, you cannot drink, you cannot do anything except the prayer. So by saying Allahu Akbar, you are getting yourself into the ibadah of the prayer. So there are a lot of things that you prohibit yourself from it. For example, making tawaf around Kaaba is ibadah. But you can still talk with other things than Quran, or the things that you say in the Salah. You can talk to a friend or talk to somebody in the tawaf, but in the Salah, you don't talk. You just read the Quran. No. And as our Sheikh, there was somebody asking about, do you have to say it loud or you have to say it quietly? The Sheikh is saying, you have to say it. It is not just, you mention it to yourself. Even the Imam will say it loudly so everybody will hear him. But for us, we have to say it by our tongues. It is not just, you close your mouth and sit in your heart. No, your tongue has to pronounce it, even if it's in secret.
What happens if you read it? Single, if you read it single, you read by yourself.
Salam.
You say it loud, you say it loudly.
طيب شو بحكي؟
إذا بتصلي على وحدك
إيه؟ بتحكيها
بصوت عالي لو
لا يعني هو المهم أن تلفظها، أن تتلفظ بها. المهم هو المطلوب التلفظ، أما بصوت عالي أو صوت منخفض ما ليس مشكل يعني حسب الحالة.
But in fire you read.
You have to sing it.
Yes.
But not loudly.
Right. But sunnah is silent.
Sometimes silent, sometimes loud. Right? I mean, you know,
like
in the Zohar.
Sunnah is a silent prayer.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. You have to say it in all the prayers. But the thing that's, you know, if you are ma'mum, for example, there's an imam and you pray behind him.
Right.
You say it, you have to say it, but you don't say it loudly. Right. The imam is saying it loudly.
Right.
But if you are by yourself, you say it, you have to say it.
Yeah. Sunnah or fard. سنة أو فرض.
سرة الصلاة لا يعني إذا تركت التكبيرة بطلت صلاتك ركن هذا ركن يعني إما
يعني
كان يحدث
في
السنة أو في الفرض هذا قصدي ركن يعني الصلاة تكبيرة الإحرام هذه ركن في كل صلاة سواء الوتر سنة صلاة العيد صلاة الجنازة يعني كل هذه الصلوات نبدأ بكلمة الله أكبر ما هيك هذه التكبيرة تعتبر ركن في كل هذه الصلوات نعم هذا النقطة الثانية النقطة الثالثة الركن الثالث الذي هو من أركان الصلاة القيام بعد ما تقول الله أكبر لازم توقف الدليل على ذلك وقوموا لله قانتين يعني قفوا قانتين لله سبحانه وتعالى فهذا القيام تعظيم لله سبحانه وتعالى إذن القيام ركن في الفرض ركن في الفرض أن تقف تؤدي إلا إذا كنت عاجز مريض كذا ممكن تقعد لكن عدم قيامك في الفرض يبطل الفرض يعني تبطل صلاتك إذن القيام ركن في الصلاة هذا هو الركن الثالث في الصلاة إذن الركن الثالث القيام في الفرض
The third cornerstone for the prayer is standing up, qiyam. Qiyam in Arabic means standing up. And the proof is what Allah is saying, that stand up to Allah and pray in humbleness or pray in qunut, bring your heart to Allah. Qiyam is a cornerstone of the prayer, which is a fard. The fard prayer, the five fard. The Fajr, Zohr, Asr, Maghrib, Isha, except if you have an excuse that you cannot stand up, like being sick or something, that you cannot stand up, then you can sit or whatever. But if you are healthy and you can stand up, you have to stand up or otherwise your prayer would be nullified. And that's for the fard, for the five fard.
لأنه في السنة يمكنك أن تصلي السنة وأنت قاعد. لكن بيكون أجرك نصف أجر القائم يعني بالسنة يمكن أن تصلي السنة وأنت قاعد، لكن يكون أجرك نصف أجر القائم. أو سجلها إن شاء الله. نعم. الآن الركن الرابع، قلنا التكبير أول شيء، النية، التكبير، بعدين القيام. الركن الرابع الآن الذي هو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك عدة أحاديث وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصح. صحيح بعض الناس ما يقولون أن الحقيقة في بعض المذاهب، وهذا هذه مذاهب مرجوحة وليست راجحة، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه قراءة الفاتحة ركن، لأنه هناك أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، من لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج. يعني في هذه بعض الأحاديث، يعني هناك أكثر من حديثين، هذه بعض الأحاديث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أن تكون له صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فإذا قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفرض ومن السنة ركن من الأركان. الذين أخذوا بهذا الموضوع، الذين أخذوا بأنه قراءة أي قرآن، الحقيقة أخذوا بأنه قراءة أي قرآن يعتبر هو يعني صحيح، لأنه في المذهب الحنفي يقولون أنه قراءة أي قرآن يعتبر صلاتك صحيحة. هذا مذهب مرجوح. ليش؟ لأنه صحيح القرآن قال فقرأوا ما تيسر منه، قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي قراءة يعني في جزء آخر من الآية فقرأوا ما تيسر منه في سورة المزمل. لكن الحديث إحنا بالنسبة لنا يخصص ظاهر القرآن، لأنه الحديث والقرآن شيئان من الله سبحانه وتعالى. يعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله صحيح، ليس في القرآن ما يأمرك بأن تقرأ الفاتحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ويقول لا صلاة إلا بأم الكتاب ومن لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج، عندما يأتي ويقول هذا فمعنى ذلك أنه هذا الحديث وهذه أحاديث صحيحة. هذه الأحاديث صحيحة تخصص ظاهر القرآن. صحيح القرآن عام، يعني هذا فقرأ ما تيسر من القرآن، فقرأ ما تيسر منه كلام عام، لكن أيضا الحديث يخصص ظاهر القرآن، وهذا ما أخذ به الشافعي وأخذ به أحمد بن حنبل، وهذا هو الأرجح والأصح، يعني حسب الأخذ بالحديث والقرآن وعدم الاعتماد على القرآن وحده. نعم، هاي نقطة يجب أن ننتبه لها جميعا. قراءة الفاتحة
للإمام والمأموم.
نعم،
للإمام والمأموم.
لا الآن، لا مش هي قراءة ركن بالنسبة للإمام. نعم ركن والمأموم. المأموم في حالة الجهرية ينصت في السر، عندما أسر أنا في الركعتين اللي أسرهم لازم يقرأ الفاتحة
الفجر.
لا بس يستمع نسخ، يعني هي القراءة، كانت القراءة يعني في تدرج في الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ملزمين الصحابة يقرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت أنه نسخة القراءة بالنسبة للمأموم في الركعات التي يجهر فيها الإمام، فأنت تستمع للقرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. شايفين؟ يعني والرسول صلى الله عليه وسلم مرة المرات دار وجهه غاضب، قال لهم من كان ينازعني القرآن؟ فقالوا أنا، فنهاهم الرسول عن القراءة بعد ذلك. فإذا الأرجح أنه المأموم في حالة الجهر، عندما يجهر الإمام أنت تسكت، عندما يسر الإمام أنت تقرأ الفاتحة، هذا هو الأرجح.
It's my humble suggestion that let him finish what he's saying, and if you need to let us write these questions down and ask him later, because the time is moving fast.
Just an explanation in Qiyam before we go to the next trop. In the sunnah, you can sit down to make the sunnah. You don't have to be standing up. But we have to realize that when you sit down, you take only half the reward of the prayer, and the one who is standing is taking the full reward. The next cornerstone of the prayer is reading Al-Fatiha. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying in the hadith that there is no prayer for the one who does not read with the mother of the book, which is Al-Fatiha. And in another hadith that the one who does not read Al-Fatiha, his prayer is nullified. And it is a cornerstone in the fard and in the sunnah that you have to read the Al-Fatiha. Some scholars have said that you can just read the Quran, you don't have to read Al-Fatiha, but the strong ones are saying that the hadith came to clarify or not to clarify. In fact, the Hadith came to specify what the Quran made it at large or in general. So the Hadith is coming here to tell us that, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that there is no prayer for the one who does not read Al-Fatiha. But the other scholars who were taking the ayah that read what you can from the Quran. But the Hadith here is coming to tell us the specification of it, that you have to read Al-Fatiha in the Quran, in the Salah. As our the brother was asking, just to clarify so nobody asks this question again, that you as a follower are as imam, what you do in the prayer. And the Sheikh is saying, when the imam is reading loud, then you have to listen to him, you don't read with him. You don't have to read after him while the imam is reading loud. And in the rak'ahs that the imam is reading in secret, then you have to read Al-Fatiha with him. And he mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that one time the Prophet sallallahu alaihi wasallam looked angry after the prayer behind him and said, who was taking the Quran from me? Because one of the Sahaba was reading while the Prophet sallallahu alaihi wasallam was reading. And he forbids him from reading with him. And the Shaykh is mentioning to the ayah that if the Quran is read, so listen to it so your heart might soften and Allah will send the mercy on you. So when the imam is reading loud, we listen. When the imam is reading in secret, then we read the
طيب شو رايكم نقف عند هون ونكمل الاركان المره الدرس القادم ها أوكي. بس احب ان اوضح نقطه جدا جوهريه اخوان يعني اوضح لماذا اختلفوا الفقهاء حقيقه العلماء اختلفوا في قضيه الفاتحه هلا المذهب الحنفي ما يعتبر انه يجب ان تقرا اي شيء خلف الامام وهذا برأي يجب ان ننتبه له الاخوان يعني انا بصور الاخ رضوان الاخ لازم تنتبهوا يعني فعلا لانه انا هذا الذي اعتقد واؤمن به يعني انه قراءه في الصلاه السريه تجد أن بعض الإخوان ما يقرؤون شيء حتى لا أنت يجب أن تقرأ فرض صلاة الظهر أو صلينا الظهر في إمام وفي مأموم في بعض المأمومين ما يقرؤون شيء كما هو وهذا قراءة الإمام لك قراءة الحقيقة هذا صحيح لكن شايف كيف أو يقرأ أي شيء من القرآن شايف فلا لازم الإنسان يقرأ الفاتحة الفاتحة لأنه تعتبر ركن الخلاف اللي صار أنه يعني بعض العلماء ما يعتبرون حديث الآحاد يخصص ظاهر القرآن يعني القرآن له ظاهر الحقيقة الشافعي في الرسالة وأحمد بن حنبل بعد ذلك تبعه اعتبروا أنه لأنه هذه الأحاديث كلها اللي وردت في شأن سورة الفاتحة كلها أحاديث آحاد لا صلاة إلا بأم الكتاب ومن لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج وسماه أم القرآن رسول السلام وإلى آخره من الأحاديث شايفين كل هذه الأحاديث أحاديث آحاد لكن الأرجح أنه حديث الآحاد طالما أنه ثبت ولو كان حديث آحاد يخصص ظاهر القرآن يعني القرآن له عموم وهذا الحديث الآحاد طالما أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص وهذا ثبت عن الصحابة أيضا أنهم كانوا يفعلون ذلك فلذلك يعني يجب أن ننتبه أنه لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة بالنسبة للمصلي سواء كان يعني مثلا مثل ما قلنا يصلي وحده لازم يقرأ إذا وراء الإمام يسر تقرأ يجهر تسكت نعم بس لابد يعني كل ركعة فرض أو ركن قراءة الفاتحة وإلا لا تعتبر صلاة صحيحة وهذا الأرجح هذا الأرجح يعني من
الشيخ is making a clarification that in some madhab and some of the followers of the madhab al-Hanafi don't read at all if they are praying behind the imam and why the dispute when he is reading in secret, they don't even read the Quran. They don't read anything at all. They are just depending on what the imam is reading, whether it's in secret or in public. But our Shaykh is saying...
قضية قراءة الفاتحة بالذات.
And especially reading...
ما تغني عنها أي قراءة.
That reading al-Fatiha, as our Shaykh is saying, it's a must. You can't read anything else and say that will be sufficient and I don't have to read Al-Fatiha. You have to read Al-Fatiha when if the imam is not speaking loud, then you have to read and you have to read Al-Fatiha at least. Like let's say in the Zuhr Salah, you have four rak'ahs in secret.
Silence.
In silence. But you have to read at least al-Fatiha in every rak'ah of them.
Four.
Even if you are not going to read anything else of the Quran, but at least you have to read al-Fatiha.
But the Imam will read the four rak'ahs.
The Imam will read the four rak'ahs?
From the Quran.
Yes.
Do you read
yes.
only Alhamdulillah, Surah Al-Fatiha?
But you have to read Al-Fatiha.
Right.
You can't just say, in the first rak'ah, I'm going to read this, say, Qul Huwallahu Ahad.
Right.
No, you have
right.
to read Al-Fatiha, and then if you want to read something else, then you read.
Even
but
Friday
you have to read Al-Fatiha.
Even Friday in Asia, two rak'ah silent. So you have to read that Surah Al-Fatiha.
نعم طيب يكفي نكمل الأركان إن شاء الله اللقاء القادم
ما بعرف إذا المذهب الشافعي أنا بعرف إنه تقرأ الإمام يقرأ الفاتحة بيعطي مدة بعد ما يقرأ الفاتحة بعدين بيقرأ سورة صغيرة أو يعني
نعم نعم
سورة ثانية نعم فالمأمومين بعده بيقرأوا الفاتحة بهالمدة هي هذا طبعا يعني ما ثابت عن الرسول
إيه لا هذه الصوره اخي يعني ثبت انه ليس هناك هم يقولوا انه يسكت الامام بعد قراءه الفاتحه سكته لطيفه حتى يعطي فرصه للمأمون يقرؤون على اساس الامام الشافعي يعتبر هذا انه الفاتحه ركن في كل ركعه من الركعات وصلاه المأمون باعتبارها مفصوله عن صلاه الامام عرفت كيف يعني باعتبر انه صلاه الامام مفصوله عن المأمون فلذلك يجب أن يقرأ كل شيء لحاله يعني يقرأ الفاتحة حتى لو قرأ الإمام الفاتحة ما يعتبر أنه في ربط شيء لكن هذا الكلام أولا أنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الإمام لك قراءة صحيح هذا الحديث فبالتالي صلاة الإمام والمأموم مرتبطة هذا واحد الشيء الثاني قضية أنه سكتة الإمام هذه لا أصل لها في السنة يعني ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكت فقط في بداية الصلاة بعد أن يكبر يسكت فترة بسيطة حتى يقرأ الدعاء الاستفتاح بس أما بعد ذلك ما في هناك أي سكتة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك إعطاء مثل هذه السكتة ليست من السنة شايف كيف يعني سكوت الإمام ليست من السنة في شيء وبعدين المأموم طالما أن الإمام مثل ما قلنا يقرأ بصورة جهرية قراءته لك قراءة لك شايف كيف فبالتالي أنت تعتبر ما في حاجة تقرأ وبالعكس من السنة ألا تقرأ من السنة لأنه قلت لك نسخة القراءة يعني كان في مراحل تدرج بقضية أنه المأمومين كان يقرأ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الرسول نهاهم عنها فأصبحت الصورة النهائية الكاملة أنه الإمام يقرأ فأنت تسكت يسكت الإمام أنت تقرأ ما بصير تعارض بها الصورة وهذا الصحيح طيب نأذن أذن واحد أذن وإذا في أي أسئلة بعد الصلاة بعد الصلاة تفضل تعال أبو اسماعيل
you know,